لعام 26 و400 و1000 من الهجرة النبوية. والآن مع شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري يرحمه الله لفضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع له، أما بعد، فإن أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله تبارك وتعالى. وقبل أن أدخل فيما يتصل بهذا اللقاء ونبدأ إخواني على الاهتمام بالصلاة المكتوبات قبل كل شيء، أن يحافظوا عليها على الطريقة النبوية، صلوا كما رأيتم أصلي، حافظوا على هذه المكتوبات، وحافظوا كما قال الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا على قانتين، وحافظوا على النوافل، حافظوا على النوافل، فإنها السور الذي إذا هدم دخل الشيطان إلى الفرائض فأضعفك فيها. بارك الله فيكم. وأنا كنت أرى أقول بقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لو تنفلت لأتممت. كان لا يتنفل، يعني مكتوب الرواتب، صلاة الرواتب ما كان يعني يحافظ عليها في السفر، ويرى أن رسول الله فعل ذلك والله أعلم. ثم قرأت، ومما قرأته بحثا في تحفة الأحوذي، وأن هناك من الصحابة من كان يحافظ على هذه الرواتب في السفر يصليها، فغيرت رأيي. فالغالب علي أن أصلي هذه الرواتب حتى في السفر إلا بعض الأحيان. فأنتم لا تأخذوا قاعدة واحدة، ما دام الصحابة وهم فهموا من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ومن توجيهاته أنه ليس معنى إلغاء بالمرض. الرسول كان يصلي على الراحلة، يصلي التطوع في المطلقة، صلي على الراحلة ولا يترك الوتر ولا سنة ركعتي الفجر عليه الصلاة والسلام. وصحابته نقل لنا عنهم بعدما شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام في سفره وحضره وتفقهوا من أسلوبه ومنهجه أنه حتى النواف أن هذه المكتوب اسم الرواتب تصلى في السفر، فأنتم لا تتركها إطلاقا، لأن هذا يؤدي. حتى رأيت بعض الشباب يتساهلون في النوافل حتى وهم في بيوتهم، فترى يصلي الفريضة ويخرج من المسجد ويأتي البيت ولا يصلي النافلة. بعض السلفيين يصلي السنة في المسجد النافلة، وبعضهم يرى أنه يصليها في بيته، لأن الصلاة في البيت لا يراك إلا الله تخلص فيها أكثر، فيصلي في بيوتهم ليصلوها ما ليتركوها. فبعض الناس يفهم من الصلاة بعض العلماء إلى بيته قبل أن يتنفل في المسجد أن يذهب يترك هذه النافلة، فتراه لا يحافظ على هذه النوافل. فأنت إذا كنت ما تصلي في بيتك صلي في المسجد. أسأل الله يوفقنا وإياكم. أردت ألفت الانتباه إلى هذه المسألة لأن مسألة مهمة والله، لأنك لا تسجد إلا لله سيدا إلا ويرفعك الله بها درجة. ولما سأل ذلك رجل رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون معه في الجنة، قال أو غيرها، قال هذا، قال إذا أعني على نفسك بكثرة السجود، فكثرة السجود والسجدة تتقرب إلى الله وأعطى الله بها درجة. نسأل الله يوفقنا وإياكم. صلى الله بارك الله فيكم. فبعد هذا نحمد الله تبارك وتعالى على هذا التآلف بين الإخوة وهذا الترابط الطيب، ونوصيهم بتقوى الله والتآخي في الله لوجه الله عز وجل، فإن هذا من أعظم الأمور عند الله ومن أحب الأشياء إلى الله. وأنتم تعرفون حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنه من السبعة لا أريد أن أطيل، رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، يجتمعان على المحبة في الله عز وجل ويفترقان على المحبة في الله عز وجل، لا تعصبا لهذا أو ذاك، وإنما لإرادة وجه الله عز وجل. ورجل زار رجلا في قرية أخرى فأرسل الله على مدرجته على طريقه ملكا، أي أيوة سيد إلى هذه القرية أزور أخا لي،
قال أنا تعرف لما تتربها؟ قال لا، إلا أن أحبب الله. قال فإن الله أرسلني إليك أنه يحبك كما أحببته. فتحابوا في الله وتزاوروا في الله. وأخبركم بتاريخ السلفيين، كانوا على غاية الأخوة، طبعا في الأصول الماضية أشد وأشد من رأينا وأكثر وأكثر، لكن الذي أدركناه أن السلفيين في مشارق الأرض والمغاربة العرب والأجم كانوا كلهم كأنهم أسرة واحدة، يلتقي الهندي بالسعودي واليمني وهو إلى أن كل الأجناس ومن كلهم، وهم كأنهم أخوة تربوا على يد عالم واحد، منهج واحد والعقيدة واحدة ومواجهة الأحداث. سبحان الله، هذا في المشرق وهذا في المغرب وهذا في الحجاز، الرأي واحد. ليه؟ لأن المنهج مضبوط، منهج مضبوط الجميع، والمشرب واحد. بارك الله فيك. وأنا أدركت من جنوب المملكة إلى شمالها وشرقها إلى غربها السلفيين كلهم إخوة. بارك الله فيكم. والمشايخ الجنوب هم مشايخ الشمال ومشايخ الشمال ومشايخ كل واحد، ما هو الشيخ فلان ولا فلان، كلهم مشايخ وطلابهم كلهم إخوانه، ما تجد. بارك الله فيك. أنا الآن أنصح الشباب بهذا التآخي، لا يفرق بين السعودي ولا اليمني ولا الهندي ولا الباكستاني ولا السندي ولا الامريكي، كلهم اخوة في الله، يربطهم رابطة الاسلام ورابطة هذا المنهج. وانصح المصدين للتربية والتعليم ان يربوا تلاميذهم على هذا المنهج وعلى محبة كل سلفي في مشارق الارض ومغاربها، وان لا يتعصب لشيخه ابدا. لا يجوز التعصب لطائفة ولا لشخص إلا لشخص محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة إلا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول يتعصب لشخصه لأن حتى يدور معه أينما دار، والصحابة يتعصب لهم لأنهم يدورون مع الحق أينما دار. وأما غيرهم من التابعين إلى تاريخ هذا، لا تتعصب لشخص ولا لطائفة إلا للحق، وإذا درت مع الحق ستجد فأولا أهل السنة إذا سمعت كلماتهم وتخلصوا من الأهواء. فأنصح الشباب بالتآخي، لا فرق بين أهل الرياض ولا أهل المدينة ولا أهل كراتشي ولا أهل دهلي ولا أهل أمريكا، كلهم يكون إخوة في الله تبارك وتعالى، يربطهم رابط الإسلام الحق. وأنصح المربين والمتصدرين لتربية الشباب السلفي أينما كانوا أن يربوا شبابهم على هذه الروح الطيبة البعيدة عن التعصب والتكتل. والله الذي احنا الى الان في المدينة ما في الطلاب فلان فلان فلان، كلهم شيء واحد، في مكة كذلك، في الجنوب كذلك، ما تجد هذا. لكن هذا الظهر يجب في الرياض ونجد في اماكن اخرى، هذا الظهر يجب القضاء عليها. السلفيون رجاء شيوخا وطلابا كلهم اخوة كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، هذا الذي يريده الله لنا. إذا أخطأ شيخك وانتقده شيخ آخر، والحق مع هذا الشيخ الآخر، كن مع هذا الآخر وانصح شيخك، انصح، لا تتعصب لأي ذلك أن تتعصب له. إن تعصبت له يشد شيخ الإسلام هذا الصفات بالتتار، تعصبات جاهلية هذه. الإسلام والمنهج السلفي بريء منها، ونحن على هذا نربي ونبرأ إلى الله للتربية تخالف هذه التربية التي ارتضاها الله لنا وشرعها لنا. لو أخطأ ابن باز وابن تيمية ونقده أحد بحق فلا تغضب، نقده بعلم وحجة لله الله عز وجل، لا تقول الله هذا يتكلم على ابن باز ولا على ابن تيمية، إذا كان بحق بأدب واحترام، لأن الهدف ربط الناس بمنهج الله ولا نربطهم بأخطاء البشر كائن ما كانوا. حتى لو أخطأ صحابي ما نبغى خطأه، ما نبغى خطأه. أخطأ بعضه في مسألة التيمم، بارك الله، ويرى أنه إذا كان الإنسان مجرما فليس له أن يصلي بالتيمم أبدا حتى يغتسل، قال السلف لا، من الصحابة والتابعين، وأخذوا برأي عمار وتركوا رأي عمر بن مسعود، وأمور كبيرة في الصحابة وفي التابعين وفي الأئمة. والشافعي رد على شيخه مالك مع أنه ما كان أحد يحترم مالكا مثل الشافعي. ويقول إذا ذكر العلماء فمالك هو النجم الساقط، ومع ذلك ينتقدوه، والليث ينتقد مالك ويرسل له وهو يحبه ويجله. بارك الله فيكم. وهكذا كان يتبادل النصائح، وما يغضب لا أتباع إلا أتباع مالك يجد فيهم التعصب وتعصبوا ضد الشافعي، واستمروا في هذا التعصب الأهلج إلى يومنا هذا مع الأسف الشديد، لأنه بدأت جبت روح التعصب. أما الهجم عندهم ينتقد البخاري الدارقطني وغيره، والله ما تعصب للبخاري وهو يمين المؤمنين في الحديث. ليه؟ لأن هذا الحديث شربوا منهج الرسول.
لعام 26 و400 وألف من الهجرة النبوية. والآن مع شرح كتاب الإيمان من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري يرحمه الله لفضيلة الشيخ العلامة المحدث ربيع ابن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط الثالث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع له. أما بعد، فإن أوصي نفسي وإخواني بتقوى الله تبارك وتعالى. وقبل أن أدخل فيما يتصل بهذا اللقاء، ونبه إخواني على الاهتمام بالصلاة المكتوبات قبل كل شيء، أن يحافظوا عليها على الطريقة النبوية. صلوا كما رأيتم أصلي، حافظوا على هذه المكتوبات، وحافظوا كما قال الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا على قناتي، وحافظوا على النوافل، حافظوا على النوافل، فإنها السور الذي إذا هدم دخل الشيطان إلى الفرائض فأضعفك فيها. بارك الله فيكم. وأنا كنت أرى أقول بقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: لو تنفلت لأتممت. كان لا يتنفل، يعني مكتوب الرواتب صلاة الرواتب ما كان يعني يحافظ عليها في السفر، ويرى أن رسول الله فعل ذلك والله أعلم. ثم قرأت، ومما قرأته بحثا في تحفة الأحوذي، وأن هناك من الصحابة من كان يحافظ على هذه الرواتب في السفر يصليها، فغيرت رأيي. فالغالب علي أن أصلي هذه الرواتب حتى في السفر إلا بعض الأحيان. فأنتم لا تأخذوا قاعدة واحدة، ما دام الصحابة وهم فهموا من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ومن توجيهاته أنه ليس معنى إلغاء بالمرض. الرسول كان يصلي على الراحلة، يصلي التطوع في المطلقة، صلى على الراحلة ولا يترك الوتر ولا سنة ركعتي الحديث عليه الصلاة والسلام. وصحابته نقل لنا عنهم بعدما شاهدوا الرسول عليه الصلاة والسلام في سفره وحضره وتفقهوا من أسلوبه ومنهجه أنه حتى النواف أن هذه المكتوب اسم الله الرواتب تصلى في السفر، فأنتم لا تتركها إطلاقا، لأن هذا يؤدي، حتى رأيت بعض الشباب يتساهلون في النوافل حتى وهم في بيوتهم، فترى يصلي الفريضة ويخرج من المسجد ويأتي البيت ولا يصلي النافلة. بعض السلفيين يصلي السنة في المسجد النافلة، وبعضهم يرى أنه يصليها في بيته، لأن الصلاة في البيت لا يراك إلا الله تخلص فيها أكثر، فيصلي في بيوتهم ليصلوها ما ليتركوها. فبعض الناس يفهم من صلاة بعض العلماء إلى بيته قبل أن يتنفل في المسجد أن يذهب يترك هذه النافلة، فتراه لا يحافظ على هذه النوافل. فأنت إذا كنت ما تصلي في بيتك صلي في المسجد. صلى الله يوفقنا وإياكم. عرفت ألفت الانتباه إلى هذه المسألة، لأن مسألة مهمة والله، لأنك لا تسجد إلا لله سيدا إلا ويرفعك الله بها درجة. ولما سأل ذلك الرجل رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يكون معه في الجنة، قال أو غيرها، قال هذا، قال إذا أعني على نفسك بكثرة السجود، فكثرة السجود والسجدة تتقرب إلى الله وأعطى الله بها درجة. نسأل الله يوفقنا وإياكم. صلى الله بارك الله فيكم. فبعد هذا نحمد الله تبارك وتعالى على هذا التآلف بين الإخوة وهذا الترابط الطيب، ونوصيهم بتقوى الله والتآخي في الله لوجه الله عز وجل، فإن هذا من أعظم الأمور عند الله
ومن أحب الأشياء إلى الله، وأنتم تعرفون حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنه من السبعة لا أريد أن أقول رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه، يجتمعان على المحبة في الله عز وجل ويفترقان على المحبة في الله عز وجل، لا تعصبا لهذا أو ذاك، وإنما لإرادة وجه الله عز وجل. ورجل زار رجلا في قرية أخرى فأرسل الله على مدرجته على طريقه ملكا، أي مثل قال إلى هذه القرية أزور أخا لي، قال أنا تعرف لما تتربها؟ قال لا إلا أنا أحبب الله، قال فإن الله أرسلني إليك أنه يحبك كما أحببته. فتحابوا في الله وتزاوروا في الله. وأخبركم بتاريخ السلفيين، كانوا على غاية من الأخوة، طبعا في الأصول الماضية أشد وأشد من غيرنا وأكثر وأكثر، لكن الذي أدركناه أن السلفيين في مشارق الأرض والمغاربة العرب والأجم كانوا كلهم كأنهم أسرة واحدة، يلتقي الهندي بالسعودي واليمني وهو إلى أن كل الأجناس ومن كلهم، وهم كأنهم أخوة تربوا على يد عالم واحد، منهج واحد والعقيدة واحدة ومواجهة الأحداث سبحان الله، هذا في المشرق وهذا في المغرب وهذا في الحجاز الرأي واحد. ليه؟ لأن المنهج مضبوط، منهج مضبوط الجميع والمشرب واحد بارك الله فيك. وأنا أدركت من جنوب المملكة إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها السلفيون كلهم إخوة بارك الله فيكم، والمشايخ الجنوب هم مشايخ الشمال ومشايخ الشمال ومشايخ كل واحد، ما هو الشيخ فلان ولا فلان، كلهم مشايخه وطلابهم كلهم إخوانه، ما تجد بارك الله فيك. أنا الآن أنصح الشباب بهذا التآخي، لا يفرق بين السعودي ولا اليمني ولا الهندي ولا الباكستاني ولا السندي ولا الامريكي، كلهم اخوة في الله يربطهم رابطة الاسلام ورابطة هذا المنهج. وانصح المصدين للتربية والتعليم ان يربوا تلاميذهم على هذا المنهج وعلى محبة كل سلفي في مشارق الارض والمغاربها، وان لا يتعصب لشيخه ابدا، لا يجوز التعصب لطائفة ولا لشخص إلا لشخص محمد صلى الله عليه وسلم، ولا لطائفة إلا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول يتعصب لشخصه لأن الحق يدور معه أينما دار، والصحابة نتعصب لهم لأنهم يدورون مع الحق أينما دار. وأما غيرهم من التابعين إلى تاريخ هذا لا تتعصب لشخص ولا لصحابة إلا للحق، وإذا درت مع الحق فستجد فأولا أهل السنة إذا سمعت كلماتهم وتخلصوا من الأهواء. فأنصح الشباب بالتآخي، لا فرق بين أهل الرياض ولا أهل المدينة ولا أهل كراتشي ولا أهل دهلي ولا أهل أمريكا، كلهم يكون إخوة في الله تبارك وتعالى، يربطهم رابط الإسلام الحق. وأنصح المربين والمتصدرين لتربية الشباب السلفي أينما كانوا أن يربوا شبابهم على هذه الروح الطيبة البعيدة عن التعصب والتكتل. والله الذي احنا الى الان والآن في المدينة ما في الطلاب الله فلان فلان فلان، كلهم شيء واحد، في مكة كذلك، في الجنوب كذلك، ما تجد هذا. لكن هذا الظاهر موجود في الرياض وموجود في اماكن اخرى، هذا الظاهر يجب القضاء عليها. السلفيون رجاء شيوخا وطلابا كلهم اخوة كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، هذا الذي يريده الله لنا. إذا أخطأ شيخك وانتقده شيخ آخر والحق مع هذا الشيخ الآخر، كن مع هذا الآخر وانصح شيخك، انصح، لا تتعصر بأجلك أن تتعصر له، إن تعصرت له يشد شيخ الإسلام هذا الصفات بالتتار تعصبات جاهلية. هذه الإسلام والمنهج السلفي بريء منها، ونحن على هذا نربي ونبرأ إلى الله للتربية تخالف هذه التربية التي ارتضاها الله لنا وشرعها لنا. لو أخطأ ابن باز وابن تيمية ونقده أحد بحق فلا تغضب، نقده بعلم وحجة لله الله عز وجل، الأستاذ يقول الله هذا يتكلم على ابن باز ولا على ابن تيمية، إذا كان بحق بأدب واحترام، لأن الهدف ربط الناس بمنهج الله ولا نربطهم بأخطاء البشر كائن ما كانوا. حتى لو أخطأ صحابي ما نظر خطأه، ما نظر خطأه، أخطأ بعضه في مسألة التيمم بارك الله، ويرى أنه إذا كان الإنسان مجرما فليس له أن يصلي بالتيمم أبدا حتى يحسن. قال السلف لا، من الصحابة والتابعين، وأخذوا برأي عمار وتركوا رأي عمر بن مسعود، وأمور كبيرة في الصحابة وفي التابعين وفي الأئمة. والشافعي رد على شيخه مالك مع أنه ما كان أحد يحترم مالكا مثل الشافعي، ويقول إذا ذكر العلماء فمالك هو النجم الساقط، ومع ذلك ينتقدوه، والليث ينتقد مالك ويرسل له وهو يحبه ويجله. بارك الله فيكم. وهكذا كان يتبادل النصائح، وما يغضب لا أتباع إلا أتباع مالك، يجد فيهم التعصب وتعصبوا ضد الشافعي، واستمروا في هذا التعصب الأهلج إلى يومنا هذا. ما أتصف شيء لأنه بدأت جبت روح التعصب، أما الهدف عندهم ينتقد البخاري الدارقطني وغيره، والله ما تعصب للبخاري وهو يمين من أمية الحديث. ليه؟ لأن هذا الحديث شغب منهج الرسول.